ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا في شرح كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله عند الباب الثالث والكلام في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. الحقيقة أن الذي يتكلم عن أبي الحسن الأشعري لابد أن يدرك أن غالب ما أثاره أبو الحسن من ردود أو تقريرات أو ما شابه ذلك أو كلام في أبواب الاعتقاد والتشكيكات إنما كان دافعه الأصلي في ذلك ورد على المعتزلة في انحرافاتهم وبدعهم التي رآها مخالفة للكتاب والسنة ولما كان عليه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالمعتزلة ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة بالأبصار في الآخرة فرد عليه. ومن هذه الردود بدأ بالتقرير بإلقاء قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة يعني مشرقة إلى ربها ناظرة يعني رائية. قال وليس يخلو النظر من وجوه نحن ذاكروها. النظر عموم. النظر هو يريد أن يقول إن النظر يرد مادة نظارة ترد في كتاب الله عز وجل وفي لغة العرب بمعاني فذكر من هذه المعاني الاعتبار فقوله تعالى أفلا ينظرون يعني يعتبرون إلى الإبل كيف خلقت فتنظر لتعتبر كيف خلقت وكيف تتحمل السفر وتتحمل العطش وخلقتها وهيئتها ومثل ذلك أو يكون عنا نظر الانتظار نظر قد يأتي بمعنى الانتظار ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أو أن يكون عنا نظر تعطف كقوله ولا ينظر إليهم نظر تعطف ورحمة ولا ينظر إليهم يوم القيامة أو يكون عنا نظر الرؤية وهذا هو المعني هنا وقال هذا هو الصواب في هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب المجرمين فقد أباح النظر للمؤمنين الصالحين أصحاب الأعمال الصالحة لأولياء الله أو يكون عنا نظر الرؤية ولا فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنا نظر التفكير والاعتبار لأن الآخرة ليست بباب اعتبار الاعتبار يكون في الدنيا ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه يوجب النظر نظر العين فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا انظر في هذا الأمر بقلبك لم يكن معناه نظر العينين ولذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب وأيضا فإن نظر الانتظار لا يكون في الجنة نظر الانتظار لا يكون في الجنة لأن الانتظار معه تنغيص وتجدير وهذه دار نعيم تام كامل وأهل الجنة لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال من العيش السليم والنعيم المقيم لا تكبير فيها ولا تمغيص بوجه من الوجوه وإذا كان هذا هكذا لم يجوز أن يكونوا منتظرين لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم مجرد ما خطر بباله طعام أو شراب أو نكاح أو ما شابه ذلك من المتع المباحة لهم في الجنة يحصل مباشرة وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله عز وجل أراد نظر التعطف لأن الخلق لا يجوز أن يتعطف على خالقهم وإذا فسدت الأقسام الثلاثة خلاص إحنا أفسدنا هذه الثلاثة فلا يبقى إلا نظر الرؤية فلا يبقى إلا نظر الرؤية صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو أن معنى قوله إلى ربها ناظرة أنها رائية ترى ربها عز وجل طبعا أحاديث متواترة ثبتت في إثبات الرؤية أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تظلمون في رؤيته فشبه الرؤية بالرؤية وليس المرئية بالمرئية كما ذكر ذلك أهل الذين تكلموا في أبواب المعتقد ولو مما يبطل قول المعتزلة أن الله عز وجل أراد بقوله إلى ربها ناظرة نظر الانتظار أنه قال إلى ربها ناظرة ونظر الانتظار لا يكون مقرونا به الا تكون للرؤيه البصريه، لانه لا يجوز عند العرب ان يقولوا في نظر الانتظار الى، لا ترى ان الله عز وجل لما قال ما ينظرون الا ما قال ما ينظرون الى، لم يقل الى، اذ كان معناه الانتظار، وقال عن بلقيس فناظره يعني منتظره، لم تقل فناظره الى، وانما قالت فناظره بما يرجع المرسلون، فلما ارادت الانتظار لم تقل الى، وقال امرؤ القيس فانكما ان تنظراني يعني فانتظراني ساعه من الظهر تنفعني لدى ام جندبي، فانكما ان تنظراني يعني تنتظراني، فلم يستعمل الى، والى لا تستعمل الا في الرؤيه البصريه، فلما اراد الانتظار لم يقل الى، فلما قال الله عز وجل الى ربها ناظره علمنا انه لم يرد الانتظار، يعني هذا اقسام باطله، وانما اراد نظر الرؤيه، وانما اراد نظر الرؤيه، ولما قرن الله النظر بذكر الوجه اراد نظر العينين اللتين في الوجه، كما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء، وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فذكر الوجه، وإنما أراد تقلب العينين اللتين في الوجه نحو السماء ينتظر نزول الملك عليه بصرف الله له عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة، اليهود قالوا إنه يتبع قبلتنا، فإن قال قائل لما لا تقولون إن قوله إلى ربها ناظرة، إنما أراد إلى ثواب ربها ناظرة، انظر إلى الثواب يعني، قيل له ثواب الله عز وجل غيره تعالى، وقال إلى ربها ولم يقل إلى ثواب الله، والله تعالى قال إلى ربها ناظرة ولم يقل إلى غيره ناظرة، القرآن على ظاهره، هذه قاعدة هامة يكررها في كثير من المواطن التي يتكلم فيها رحمه الله، أننا نأخذ القرآن ونحمله على الظاهر، يعني ما الذي يحملنا على التعسف، نتعسف ونتأول وننظر إلى ما وراء الكلام، وهذا من مما يطعن في اللغة، يعني هذا مما يجعل اللغة لغة عاجزة أن تعبر بظاهرها، قليل جدا ما نحتاج فيه إلى التأويل وإلى التعسف وإلى الغوص في المعاني بصورة معينة، وإنما الأصل أن يحمل، فقد نزل هذا الكتاب العزيز على العربي والعجمي والعمي والأعرابي وهكذا، قال والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظاهره، للحجة حجة قوية قرينة تصري، وإلا فهو على ظاهره، ألا ترى أن الله عز وجل لما قال صلوا لي واعبدوني لم يجوز أن يقول قال إنه أراد غيره، يعني صلي لملائكة مثلا أو لعبيدي، ويزيل الكلام عن ظاهره، فلذلك لما قال إلى ربها ناظرة هذا الأصل يحمل على ظاهره، ولا نتعسف في تأويله، لم يجوز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة، وأنا أعيد عليكم أن المصيبة الكبرى عند المتكلمين أنهم أصلوا أصولا على غير قاعدة ثابتة على أرضية سائقة، فساقت أقدامهم يوصل القاعدة فينظر في القرآن فيرى ظاهر القرآن يخالف ما أصله، فيحاول أن يلوي عنق النص وأن يؤوله وأن يعني يقول فيه ما ليس بحق ليوافق قاعدته، ثم يقال للمعتزلة إن جاز لكم أن تزعموا أن قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة إنما أراد به أنها إلى غيره ناظرة، فلما لا جاز لغيركم أن يقول إن قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار أراد بها لا تدرك غيره، ولن يرد أنها لا تدركه، يعني على قاعدتكم أنتم تقولون المقصود إلى ربها ناظرة يعني إلى ثوابه أو كذا، ففي قوله تعالى لأنهم استدلوا على عدم الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار، فلقائل أن يقول ليس المعني بلا تدرك الأبصار الله عز وجل، إنما المعني هنا الملائكة، إنما المعني هنا غير الله تبارك وتعالى، فإذا قلتم لا يصح هذا فنقول لكم لا يصح ذاك، كما أنكم أبطلتم هذا فإننا نبطل ذا لأنهما من باب واحد، والشريعة لم تأتي أبدا بالتفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، هذا غير كائن، قال لا تدركه الأبصار، فممكن نرد عليه ونقول أراد بها لا تدرك غيره ولم يرد أنها لا تدركه، طبعا هذا لا يقدرون على الفرق فيه كما يقول، احنا يعني مما يحسن أن ترد به على الفرق الضالة والمبتدعة أن تأتي لهم بالمواطن المتشابهة أو المشابهة لما احتجوا به، و فإذا قالوا لك لا هذا لا يعني ذلك فقل لهم أين الفرق، نطالبهم بالفرق، لن يستطيعوا لأنهم لا يمكنهم التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، هذا مستحيل، ومما ذكره أيضا قال ودليل آخر ومما يدل على أن الله تعالى يرى بالأبصار رؤية حقيقية قول موسى رب أرني أنظر إليك. فموسى لو يعلم أن ذلك محال لم يطلبه من الله عز وجل، وموسى من أعلم الناس بالله، نبي من أولي العزم من الرسل. ولا يجوز أن يكون موسى عليه السلام الذي قد ألبسه الله تعالى جلباب النبيين وعصمه بما عصم به المرسلين قد سأل ربه ما يستحيل عليه. وإذا لم يجوز ذلك على موسى فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا، إنما سأله شيئا ممكنا يعلم أنه ممكن، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل. ولو كانت الرؤية مستحيلة على ربنا كما زعمت المعتزلة ولم يعلم ذلك موسى عليه السلام، وعلمهم يعني هم علموا أشياء لا يعلمها موسى صلى الله عليه وسلم، لكانوا على قولهم أعلم بالله من موسى عليه السلام. وهذا ما لا يدعيه مسلم، أن يدعي أنه أعلم من نبي من أنبياء الله ومرسلين. فإن قال قائل ألستم تعلمون حكم الله في الظهار اليوم، ولم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قبل أن ينزل، حكم الظهار يعني، قيل له لم يكن يعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يلزم الله العباد حكم الظهار، فلما لزمهم الحكم به أعلم نبيه قبله، ثم أعلم نبي الله عباد الله. فالأصل أن يعلم النبي أولا، فأنتم لن تعلموا قبل النبي، ولم يأتي عليه وقت لزمه حكمه فلم يعلمه عليه السلام. في الوقت الذي لزمه أن يبين الناس وأن يعلمه أعلمه الله وأعلمه أولا، ثم أعلم رسول الله الخلق بعد ذلك، عباد المؤمنين بعد ذلك. قال وأنتم زعمتم أن موسى عليه السلام كان قد لزمه أن يعلم حكم الرؤية وأنها مستحيلة عليه، وإذا لم يعلم ذلك وقت أن لزمه علمه وعلمتموه أنتم، يعني لم يعلمه الله وأعلمكم، لزمكم بجهلكم أنكم بما لزمكم العلم به الآن أعلم من موسى. يعني موسى لم يكن يعلم وأنتم الآن تعلمون، فأنتم أعلم من موسى. لا شك أن هذا خروج على دين المسلمين، لأن هذه مسلمة من المسلمات أن الأنبياء والمرسلين هم أعلم الناس بالله تبارك وتعالى وبأحكامه وشرعه. ثم قال ودليل آخر، هذا هو الدليل الرابع الذي يذكره ويحتج به عليه. قال مما يدل على جواز رؤية الله تعالى بالأبصار قول الله تعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأثبت الرؤية. فلما كان الله عز وجل قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى. قال ذلك على أن الله تعالى قادر على أن يري عباده نفسه وأنه جائز رؤيته، ولم يقل الله عز وجل له إنني لأرى. قال لكن قال هذا لا يكون في الدنيا. فإن قال قائل فلما لا قلت إن قول الله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني تبعيد للرؤية، يعني بما إن الجبل لم يستقر فأنت لم تراني أبدا، هكذا يقول المعتزل. قيل له لو أراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقارن الكلام بما يستحيل وقوعه ولم يقرنه بما يجوز وقوعه، ده الأصل. طالما قرنه بما يجوز وقوعه فالرؤية جائزة، فلما قرنه باستقرار الجبل وذلك أمر مقدور لله سبحانه دل ذلك على أنه جائز أن يرى الله عز وجل. ألا ترى أن الخنساء لما أرادت تبعيد صلحها لمن كان حربا لأخيها قرنت الكلام بمستحيل، يقول هذا يجري مجرى كلام العرب، ولا تجد أحدا من أهل البدع أبدا والضلال أتي إلا من جهله بالعربية بلغة العرب. فقال الخنساء تقول ولا أصالح قوما كنت حربهم حتى تعود بياضا حلكة القار. القار لا يمكن أن يبيض أبدا، فكما أنه مستحيل أن يبيض القار فمستحيل أن أصالحكم. قالت ولا أصالح قوما كنت حربهم أو كنت حربهم حتى تعود بياضا حلكة القار، بما أن حلكة القار وسواد القار لا يعود بياضا، فكذلك لا يمكن أن أصطلح مع هؤلاء الذين كان صخر حربا عليهم. ولا أصالح قوما كنت حربهم حتى تعود بياضا حلكة القار، ولا أصالح قوما كنت حربهم حتى تعود بياضا حلكة القار قار الزفت. والله عز وجل إنما خطب العرب بلغتها، هذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين، ونحن نرجع إلى ما نجده مفهوما في كلام العرب، كن يجري مجرى كلام العرب، فلماذا تخرج بأفهامكم عن عما استقر فهمه في كلام العرب؟ قال ومعقولا في خطابها. فلما قرن الله الرؤية بأمر مقدور جائز، لو أراد الله أن الله لا يرى لقرن الرؤية بأمر مستحيل، وبما أنه قرنه بأمر مقدور وجائز علمنا أن رؤية الله بالأبصار جائزة غير مستحيل. قال ودليل آخر، هذا الدليل الخامس، قال الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده. هو هنا يريد ان يقول انتم ينبغي ان تتقيدوا بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسير اصحابه، هذا اجماع الامه، ولا تخرج عن الاجماع، الخروج عن الاجماع ضلال مبين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده. قال اهل التاويل النظر الى الله عز وجل ولم ينعم الله عز وجل على اهل جنانه بافضل من نظرهم اليه ورؤيتهم له، هذا لا يكون. وقال عز وجل ولدينا مزيد، قيل النظر الى الله عز وجل المزيد الذي هو اعظم نعيم اهل الجنه هو النظر الى وجه الله تبارك وتعالى. وقال تحيتهم يوم يلقونه، اللقاء معناه الرؤيه، واذا لقيه المؤمنون راوه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجبهم عن رؤيته، يعني حجب الكافرين المجرمين المضلين المكذبين عن رؤيته، فينعم اهل الايمان بالرؤيه. ثم قال سؤال، فان قال قائل هذه كلها ادله ورد على اعتراضات اعترضوا بها على قضيه الرؤيه. قال سؤال، فان قال قائل طيب يا جماعه انتم تقولون ان الله لا يرى ونحن عندنا بعض الشبهات، ومن هذه الشبهات ايات في كتاب الله تبارك وتعالى واحاديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي هذه الشبهة؟ قال قوله تعالى لا تدرك الأبصار، فهم فهموا الإدراك على أنه عدم الرؤية، لا تدرك يعني لا تراه، هذا خطأ. الإدراك معناه الإحاطة، والله عز وجل لا يحاط به رؤية ولا علما، هذا نحن لا ننفيه، لكن يرى رؤية حقيقية دون إحاطة. قيل له يحتمل أن يكون لا تدركه في الدنيا وتدركه في الآخرة، هذا أيضا لأن رؤية الله تعالى أفضل اللذات، وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين هي الآخرة. واحتمل أن يكون الله عز وجل أراد بقول لا تدركه الأبصار يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين، هذا أيضا قول من الأقوال، أو لا تدركه إدراك إحاطة. وذلك أن كتاب الله يصدق بعضه بعضا، من أعظم ما يوقع في الضلال أن تضرب كتاب الله بعضه بعضا، لأن الكتاب يصدق بعضه بعضا. فإحنا عندنا قاعدة تقريرها أن كتاب الله عز وجل لا يضرب بعضه بعضا، يعني لا يكذب بعضه بعضا، يعني لا تضاد آية منه آية أخرى، هذا أولا. ثانيا لا تتنافى آية مع حديث، صحيح ثابت، ولا يتنافى حديث مع قياس إن كان مستوفيا للشروط والأركان، ولا يتنافى ذلك مع قضية العقل، وكل ذلك لا يتنافى مع الفطرة، لأن هذه كلها من أدلة الله عز وجل وحججه وبراهينه على خلقه، فلا تتضارب أبدا. إن حصل تضارب إما أن يكون القياس غير مستوفى لشروط الأركان، إما أن يكون الأمر غير فطري تماما، إما أن يكون الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك لا تفهم الآية، أو إلى غير ذلك، الدلالة غير مفهوم. فالتناقض يكون في عقل الإنسان وفي فهمه، ولا يكون في هذه الحجج الواضحة الظاهرة التي أظهرها الله عز وجل لعباده. وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار، علمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار لا تدركه، هذا كله من التأويلات الذي يرد به على استشهادهم بهذه الآية مشتبهين في فهم معناه. قال والجواب عليها، فإن قال قائل قد استكبر الله سؤال السائلين له أن يرى بالأبصار، فقال إذا استكبر معناه أنه بعيد ولا يكون. الله عز وجل يقول هذه شبهتهم، هذه شبهتهم من حججهم وبراهينهم الفاسدة. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جل. طبعا إنما الاستنكار هنا أنهم طلبوا الرؤية في الدنيا، أرنا الله جهرة، فيقال لهم إن بني إسرائيل سألوا رؤية الله عز وجل أولا من باب الجحود والإنكار والعناد، قال على طريق الإنكار لنبوة موسى وترك الإيمان به حتى يروا الله، أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فكان الاستنكار لأجل هذا. فلما سألوه الرؤية على طريق ترك الإيمان، ترك الإيمان بموسى عليه السلام حتى يريهم الله نفسه، استعظم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليه، ممكن يحصل، كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيل، ولكن لأنهم طلبوا ذلك تعنتا وكبرا وجهودا وعنادا. قال ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل، أي ينزل عليهم من السماء كتابا، أو يقال إن ذلك لأن رؤية الله في الدنيا محالة، ليس هناك قدرة للأبصار ولا للأبدان في الدنيا أن تتحمل رؤية الله عز وجل في الآخرة. ولذلك قال لما طلب موسى رؤيته قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا الجبل الذي هو أعظم بنيانا لم يتحمل الرؤية، فكيف يتحملها الإنسان ببنيته الضعيفة الهزيلة القليلة؟ قال ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار ما رأته الجماعات. يقول أنتم هنا تستدلون فقط بالآيات وكأنكم تنكرون الأحاديث المتواترة الواردة في الرؤية. قال ما رأته الجماعات، قوله ما رأته الجماعات من الجهات المختلفات يعني بلغ حد التواتر، كثير جدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى إنكاره وجحوده، فلا سبيل إلى إنكاره وجحوده. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيتها، أو لا تضارون في رؤيتها، حديث الصحيحين وغيرهما الكثير. والرؤية إذا أطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العين ترون كذا كما ترون، رؤية بالرؤية لم يكن معناها إلا رؤية العين. ورؤية الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة ويثبت التواتر. يقول حتى أنتم وإن أنكرتم أحاديث الأحاد فلا سبيل لكم إلى إنكار هذه الأحاديث لأنها ثابتة بالتواتر على صنعة المحدثين المتواترة أصلا، فكيف تنكرونها؟ قلتم لا نثبت أحكام العقائد إلا بأحاديث الأحاد، هذه أحاديث متواترة. قال والرؤية إذا أطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها إلا رؤية العيان. ورؤية الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة، عدة رواتها أكثر من عدة خبر الرجم، أكثر بكثير لأن الرجم متواتر كذلك، ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيئة الورثة، فأيضا الأحاديث المتواترة، ومن عدة رواة المسح على الخفين الأحاديث المتواترة، ومن عدة رواة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وقال في تأويل ذلك وتفسيره فإنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. وإذا كان الرجم وما ذكرناه سننا، هي سنن عند المعتزلة، كانت رؤيا أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلتها يرويها خلف عن سلف. يعني أنتم حتى وإن قلتم نحن لا نأخذ بأحاديث الآحاد في إثبات أبواب الأصول، فنقول لكم هذا ليس حديث أحاد وإنما هذا أحاديث، هذه أحاديث متواترة. وحديث مسلم أنا أراه، هم استدلوا بهذا لما قيل له رأيت ربك في رحلة المعراج، قال أنا أراه أو نور أنا أراه، هذا لا حجة فيه، لأنه عندما سأل سائل من النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله عز وجل في الدنيا وقال له هل رأيت ربك، فقال نور أنا أراه، لأن العين لا تدركه في الدنيا، العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها. الإنسان لو حدق بنظره، ولله المثل الأعلى، لو حدق بنظره إلى الشمس تحدقا شديدا ربما عمي يذهب نور بصره. فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنيا بأن لا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس، هذا المخلوق ضعيف، فأحرى ألا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في الدنيا إلا أن يقويها الله، يكون في تقويات، يكون في تدعيم بصورة معينة. فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد اختلف فيه، وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة، هذا ثابت مجمع عليه، وما روي عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه العيون في الآخرة. فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلين وإن كانوا في رؤيته في الدنيا مختلفين، ثبتت الرؤية في الآخرة إجماعا وإن كانت في الدنيا مختلفا فيه. ونحن إنما قصدنا إلى إثبات رؤية الله في الآخرة على أن هذه الرواية على المعتزلة لا لهم، يعني حج عليهم ليست لهم، لأنهم ينكرون أن الله نور في الحقيقة، فإذا احتجوا بخبر هم له تاركون تأصف تنكروا أن يكون الله عز وجل نور، فكيف تحتجون بقوله نور أن أرى؟ هذا تناقض. وعنهم منحرفون كانوا محجوجين، كانوا محجوجين لأنهم اضطروا إلى الاحتجاج بشيء هم ينكرونه أصلهم في أصل مذهبهم. قال دليل آخر ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار أنه ليس موجود في الدنيا يعني إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل، ما من موجود من موجودات إلا جائز أن الله يرينا إياه، وإنما لا تجوز رؤية المعدوم الغير موجود يعني، فلما كان الله عز وجل موجودا، كلمة موجودا هنا ليس المعني بها صفة أو اسم من أسماء الله، إنما هي خبر وحقيقة عز وجل موجود مثبتا، كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل يعني في الآخرة. وإنما أراد من نفى رؤية الله عز وجل بالأبصار إنما أراد التعطيل، فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحا أظهروا ما يؤول بهم إلى التعطيل والجحود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال دليل آخر: ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء، وإذا كان للأشياء رائيا فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه، وإذا كان لنفسه رائيا فلو يرى نفسه سبحانه وتعالى فجائز أن يرينا نفسه، وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم شيئا. فلما كان الله عز وجل عالما بالأشياء كان عالما بنفسه، فلذلك من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء، فلما كان الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه، وإذا كان رائيا لها فجائز أن يرينا نفسه، كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها، الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، ورسوله أعلم به من خلقه، فما أخبرنا الله به عن نفسه وما أخبرنا به رسوله عنه فنحن نصدق به ونقر به ولا ننكره ولا نجحده ولا نعاند فيه. قال: كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها، وقد قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، فأخبر أنه سمع كلامهما موسى وهارون ورآهما. ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز أن يكون الله عز وجل رئيما، فكده بتقول أن الله عز وجل لا يرى ولا يرى ولا عالما ولا قادرا، لأن العالم القادر الرائي صاحب الصفات الحسنى أسماء الحسنى والصفات العليا يجوز أن يرى تبارك وتعالى. ثم قال: مسألة، فإن قال قائل ويسرد الشبهات شبهة تلو شبهة ثم يحاول أن يرد عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم، يعني تعلمون ربكم اضطرارا. الرؤية هنا بمعنى العلم، قيل له: لو كانت بمعنى العلم لم يكن كما ترون القمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذا على سبيل البشارة، فقال: كيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل؟ هذه ميزة وخصيصة يختص بها أصحاب رسول الله، ولا يجوز أن يبشرهم بأمر يشركهم فيه الكفار، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم، وليس يعني رؤية دون رؤية، بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب. ثم قال دليل آخر، يكثر من الأدلة، يعني يأتي بزخم شديد من الأدلة حتى لا تكون لهم ثغرة ولو قليلة أو صغيرة إلا وسدها عليهم بالحجج الواضحة والبراهين القاهرة. قال دليل آخر: إن المسلمين اتفقوا على أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بالثابت على السلم من العيش السليم والنعيم المقيم، وليس نعيم في الجنة أبدا أفضل من رؤية الله عز وجل بالأبصار، وأكثر من عبد الله عز وجل عبده للنظر، يعني أملا في النظر إلى وجهه، إذا لم يكن بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤية نبي الله صلى الله عليه وسلم أفضل لذات الجنة، كانت رؤية الله عز وجل أفضل بشكل، لابد أن تكون أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين وملائكته المقربين جماعة المؤمنين والصديقين من النظر إلى وجهه الأعلى لذات الدنيا. فإذا كان هذا هكذا وكانت رؤية غير مؤثرة في المرئي لم توجب تشبيها ولا انقلاب، هذا لا يجب تشبيها لله بخلقه، ولم يستحل على الله عز وجل أن يرى عباده أن يري عباده المؤمنين نفسه في جنان، هذا لا يستحيل على الله تبارك وتعالى. وأكمل إن شاء الله بقية ما أورده من أدلة في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.